الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا شك في أن النصوص التي تشكل المقدمة للمعارف الدينية تعتمد على بعض الفرضيات القبلية، فالفقيه إذا أراد أن يشكل نظرية من النصوص الدينية هو بالتالي لا بد أن يفترض التسليم بجملة من المقدمات تساهم في تشكيل النظرية المذكورة. وهذا معنى أن هذه النصوص حتى يتم من خلالها تشكيل معرفة دينية هي تحتاج إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. فمن الناحية المنطقية لا بد أن نعترف إن معارفنا الدينية التي تتشكل من خلال النصوص تتوقف على جملة من المبادئ، إن لم تكن بحد نفسها بديهية فلا بد أن تنتهي إلى حقل بديهي. ولا أظن إن فقيها ينكر هذا التأثير والتأثر من إن وعينا للنصوص يتوقف على جملة من المبادئ. نعم، إنما الجدال قائم في مقدار هذه المقدمات، هل هذه المقدمات تغذي المعارف الدينية بغض النظر عن حقلها المعرفي، أم هناك مقدمات خاصة لها حق التأثير دون المقدمات الأخرى؟ فالإشكال في مقدار تلك المقدمات لا في أصل تأثير بعض المقدمات على وعي الفقيه للنص الديني، بل هذا أمر مسلم. يعني عندنا علم الأصول الذي هو يقف بالمرتبة الأعلى اليوم عندنا مثلا، أنه لا يمكن يقول لك التنصل عن علم الأصول في فهم أي نص ديني، وهكذا مثلا يأتي في المرتبة الأدنى كما يقول السيد الخوئي مثلا علم المنطق. على أي حال، السيد الخميني رضوان الله عليه يذكر في الاجتهاد والتقليد هذه المقدمات التي تؤثر على وعي الفقيه في فهمه للنص الديني، يعني احنا جبناها كتنصيص انه خلاص انه لا يوجد اليوم فقيه يقول فهمي للناس لا يتوقف على مقدمة، هذا امر مسلم. يقول بيان مقدمات الاجتهاد موضوع جواز العمل على رأيه، هذا رأيه هو شرح لكفاية الأصول باعتبار هذا البحث يذكر في نهاية مقدمات علم الأصول، في نهاية علم الأصول. وهذا الإشكال الذي أثيره من أن مسألة التقليد مسألة مضاربة في أعماق التاريخ، وإنما لم تبحث إلا في نهايات علم الأصول، يشير على أن مقدمة أمر مو حيوي، ولا كيف يبحث في النهاية. فهو يتكلم سيد الخميني على مسألة صاحب الكفاية على رأيه، بحيث يكون بل مثابا أو معذورا في العمل به عقلا وشرعا هو تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الفن. لاحظ، وهو تحصيل الحكم الشرعي من الحصلة من النصوص، هذا فهم للنص، استخراج الحكم الشرعي لا يحصل حصل إلا بتحصيل مقدمات الاجتهاد، وهي كثيرة، منها العلم بفنون العلوم العربية بمقدار يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة، فكثيرا ما يقع المحصل في خلاف الواقع. لماذا؟ قل لأجل القصور في فهم اللغة وخصوصيات كلام العرب لدى المحاورات. فلا بد له من التدبر في محاورات أهل اللسان. احنا يعني اليوم ما قاعد، هاي مقدمة بدأت تنتهي تقريبا، اليوم اللي هو قوي في تفريعات العلم الإجمالي وبعض التفريعات اللي في باب الأصحاب العدم الأزل وأصحاب المركب، هو تعطى إلى القوى الأصولية أو إنه حتى قضية العالمية. زين، ومنها الأنس بالمحاورات العرفية وفهم الموضوعات العرفية. هو سيد الإمام كيفما كان يريد يجنب مسألة الفلسفة، يقول مما جرت محاورة الكتاب والسنة على طبقها والاحتراز عن الخلط بين دقائق العلوم والعقليات الرقيقة وبين المعاني العرفية العادية. فإن كثيرا ما يقع الخطأ لأجله، كما يتفق كثيرا لبعض المشتغلين بدقائق العلوم، يقول حتى أصول الفقه من إجا ياخذ هذا المنح الدقي، حتى أصول الفقه بالمعنى الرائج في أعصارنا، يقول أدى إلى الخلط بين المعاني العرفية. هاي شوية تعبيراتهم جزء عند الإيرانيين سهل، السوقية الرائجة. احنا اليوم هذا شار يسمونه السوقية بين أهل المحاورة المبني عليها الكتاب والسنة والدقائق الخارجة عن فهم العرف. ومنها تعلم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة وترتيب الحدود وتنظيم الأشكال من الاقترانيات وغيرها، والمباحث الرائجة منه في نوع المحاورات لئلا يقعوا في الخطأ لأجل إهمال بعض قواعده. يعني فقط اللي هي شكل، يعني مباحث الألفاظ وكأنه يريد يقول اللي هي شكل جزء من قانون أهل المحاورة، وبعض الشكل الأول اللي هو بديهي النتيجة. يقول وأما تفاصيل قواعده ودقائقه الغير الرائجة مثل موجهات مثلا في لسان أهل المحاورة فليست لازمة ولا يحتاج إليها في الاستنباط. ومنها وهو من المهمات العلم بمهمات مسائل أصول الفقه. لكن شوف السيد عنده يعني من ذيك الفترة يعني عنده هجوم على علم الأصول، مو بهذا المعنى يقول اللي موجود، مما هي دخيلة في فهم الأحكام الشرعية. وأما المسائل التي لا ثمرة لها، تدرون بها كثيرة، يعني الآن فروع العلم الإجمالي يعني كلها الآن إيش قد نحتاج أنه نتعب أنفسنا بالتحضير حتى نلقي للطلبة حد أسبوع كامل تماما ينمحي عن الذهن، لما له وجود ما قاعد تطبقه، ما أنت قد بذلت جهد حتى تستوعب كل نكاته وأمثلته طريقة توصيله للطلبة، وأنت يصير عندك في التصور واحتمال أكو نظريات في داخل الفرع الواحد، لكن وين له وجود اليوم؟ وهكذا عشرات المسائل. يعني اليوم علم الأصول إذا الواحد يريد يدقق عنده، يعني مرسلت الشيخ الإيرواني قلت له تقريبا هيك 10، قال لا 10 ما هو بالمئة، قال 6-7% علم الأصول. اليوم احنا نحتاج بالمناسبة خطوتين جبارات في علم الأصول. الخطوة الأولى خطوة سلبية تتضمن أن نحذف المباحث التي لا ثمر لها أو لا أقل التقليل من تلك المباحث. أما يتم أخذ تلك المباحث في حالة اشترارية بأن نمر على الحقيقة الشرعية بدءا من أصول المظفر، إذا معالم كنا نأخذه وراها أنت بعد، وهل المجرة إلى الكفاية، الحمد لله رسائل ما موجود بها، إلى البحث الخارج ودونك المعنى الحرفي، وهكذا بحث المقدمات، بحث الدليل العقلي. سيد الشهيد في الفتاوى الواضحة في مقدمته يقول لم نستنبط ولو حكما شرعيا واحدا في الفتاوى في هذه الرسالة العملية اعتمادا على الدليل العقلي نهائيا. ولكن قد تطول مسألة اليوم الدليل العقلي بدءا من التمهيدات على الدليل العقلي إلى نهايته، يعني بعضهم أنه فقط في بحث المقدمات، المقدمات يقال أنه ظل 6 سنوات بعض مقدمات الواجب، يعني بغض النظر عن قضية الشرط المتأخر، قضية الواجب الغير وغير. ف يعني إما أن نقوم بعملية حذف أو لا أقل تقليل من أهمية كثير من المسائل، هذا واحد سميتها سلبية يعني عملية حذف، لا لا هيك نقول، وعملية إيجابية رجالها مهمة أن ندخل بعض القواعد الأصولية التي لم تدون في كلمات الأصحاب. هذا الإدخال بشقين، الشق الأول قواعد أصولية لم تدون في علم الأصول وإنما تذكر عجيبة كقضية استطرادية في مباحث الفقه، يعني بكلمة أخرى هي قواعد أصولية متداولة لكن مشكلتها لم تدون في علم الأصول. كم مسألة أصولية يتم طرحها في الفقه وهي لا وجود لها في علم الأصول، مسائل الإطلاق عن حاصيهن يمكن بالعشرة، 10 مسائل مهمة جدا في بحث الإطلاق لم تدون في علم الأصول. مسألة قبول الأحكام الوضعية للجمع العرفي أو عدم قبولها مسألة أصولية لكن لم تدون في علم الأصول، وإنما يذكرها السيد الخوئي استطرادا في كلماته الفقهية. 10 المسائل أصولية بامتياز ولها دخالة في علم الأصول في علم الفقه بالدليل أنها تذكر في مباحث الخارج، مباحث الاستنباط الفقهي، لكن مشكلتها لم تدون. هاي قضية مهمة. القضية الأخرى لا، قضايا لم تدون لا في الأصول التقليدي المنهجي اللي قاعد ناخذه ولم تذكر حتى في مباحث الفقه، وهي مسألة تاريخية النص الديني. المسألة اليوم من أعماق بحث علم الأصول، قضية التمسك بالإطلاق من أن النصوص الدينية تشمل الزمان والمكان إلى يوم القيامة، وما هو الدليل على أن النصوص الدينية تتسم بالثبات وتتسم بالاستمرار، ما هو الدليل؟ لابد أن تارة يتمسك بالإطلاقات، إطلاقات لفظية أو إطلاقات مقامية. على أي حال هذه مسألة من صميم مسائل علم الأصول ليس لها حظ ولا وجود لا في المنهج الأصولي المذكور ولا تذكر حتى في مباحث الفقه نهائيا. هذه المفروض تدون لأنه هي من المسائل اليوم الحيوية وممكن يدخل للإسلام ويضرب الإسلام من خلالها، حينما مثلا تأتي بعض التعبيرات من أن المدونات الفقهية بنت يومها، وما يمكن أنت تلزمني اليوم بمدونة السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي اليوم حياتنا ما يقارب 25 سنة، وهكذا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد. فإذا لم نملك تصور على مسألة تاريخية النص الديني، ومتى نقول بالتاريخية ومتى لا نقول بالتاريخية، هذا أيضا يعني يشكل قصور كبير لطالب الحوزة اليوم، لأن أنت هاي العلوم ما يمكن تبحثها. فرق بين أن تبحث هذه المسألة وتدون على صعيد الدراسات الفقهية الخارج وتذكر عليها الأقوال والنقوض وممكن أن تتكامل هذه النظرية وتقوى كما تكاملت كثير من النظريات الأصولية التي لا وجود لها أساسا. يمكن للطالب العلم حينما تطرح هذه المسألة وتتدرج معه بدءا من أصول المظفر إلى البحث الخارج ويتعرض إلى 10 الأدلة والنقوض والآراء في المسألة هذه، ممكن يصير عنده ثقافة عالية ويستطيع أنه يواجه أي مشكلة تتعلق بقضية تاريخية النص الديني وهي مسألة أصولية بامتياز. كذلك المسألة التي بحثناها من أن كيف نقول أن هذه النصوص اللي هي القديمة تستطيع أن تستوعب كل مفاصل الحياة، نظرية منطقة الفراغ للسيد الشهيد أتى بها. اليوم إحنا يعني اللي درس عندنا بأستار أكو تصور نوعا ما شنو معنى منطقة الفراغ، شلون الفقيه اليوم يعالج الجزئيات التي جزما غير منصوص عليها. ما عندنا اليوم نص على البنوك، ما عندنا اليوم نص على الاستنساخ البشري، كيف أن الشريعة استطاعت أن تستوعب كل هذه المفاصل؟ عندنا نظريات عند فقهائنا يريد يعالجون هذه القضية، المفروض هذه المسألة أيضا تذكر في قضية إيجابية. لابد أن تبحث هذه المسائل في مسائل علم الأصول لأن هي المسائل اللي يمكن أن يدخل من خلالها للإسلام ويضرب الإسلام. فعلى أي حال لابد إحنا خلاص بعد ما يمكن اليوم أنا أتخدر وما أقدر أتجاوز هذا الأمر. أي مسألة مو صميم علم الاستنباط، مو استنباطية يا أخي، ما أبحثها ولا أقرأها، خلاص صار عندي تصور كامل عليها، انتهت بعد، أعرف شنو الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية وقضية النقل اللغوي وكل، صار عندي تصور. أما أشترها في كل فترة وفترة أضيع وقت عليها، خلاص هذا ما يصير. والعملية الثانية عملية إيجابية تتضمن عملية إدخال. هذا الإدخال إما هي أصولية ذكرت في مباحث الفقه، هذا لابد أن تذكر، أو أساساً أصولية لم تذكر نهائياً من قبل هذه المسائل الجديدة، لابد أن تذكر في علم الأصول، وإلا يتم الخوض في هذه المسائل، يعني تضيع للوقت نهائياً. لذلك شوف السيد شو يقول، يقول مما هي دخيلة في فهم الأحكام الشرعية. حتى السيد السبزاوي رحمة الله عليه كتابة تهذيب الأصول يقول إحنا الأصول درج، علم للاستنباط، إيه ليش نطول هذا الدرج؟ هو يودينا للاستنباط، أما تدخل في بعض المسائل التي لا علاقة لها بالاستنباط على أي أساس؟ نعم هو مهم، بس المهم إيه؟ المهم بعض المسائل بي مهمة. وأما المسائل التي لا ثمرة لها، المشكلة تعال بس تحكي لك صرت إخباري، ما لها ربط يا أخي، شو العلاقة؟ إخباري ما لها ربط في هاي المسائل. إحنا قاعد نقول علم الأصول مهم، لكن وين المهم؟ بعض المسائل مهمة بي. واحنا نتفق، واي واحد يجي اليوم اقول له تعال اعطيني بحث فقهي توقف عليه من على المعنى الحرفي، وتوقف على الحقيقه الشرعيه، وتوقف على بعض الدليل العقل، اعطيني اياه، اذا قريت لي انا اقر لك بهاي المساله. او لا يحتاج في تثمير الثمره منها، شوف تثمير الثمره يعني اطلع الثمره قوه غصبا على اكبر واحد، لازم اطلع ثمره اللي هي لو نذره، ماكو غيرها، مو لو نذره، اذا من ينذر الشخص احنا نطلع له ثمره، اما من دون النذر ماكو. او لا يحتاج في تثمير الثمره منها الى تلك التدقيقات والتفاصيل المتداوله، فالاولى ترك التعرض لها او تقصير مباحثها والاشتغال بما هو اهم واثمر. فمن أنكر دخالة علم الأصول في استنباط الأحكام، المحقق الكركي ينقل ثلاث أدلة في عدم الاعتماد على علم الأصول، يرد السيد السيستاني في مقدمة الرافض، يقول فقد أفرط ضرورة تقوم استنباط كثير من الأحكام بإتقان مسائلها، لا إفراط ولا تفريط، وبدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمن. وقياس زمن أصحاب الأئمة بزماننا، قياس ماذا؟ مع الفارق، يعني يقول لك ذولاك أيضا كانوا يستنبطون مدارس علم الأصول، فرق كبير. وظني يقول، راح يقول إخباريين من شد هاي الحملة علينا، يقول كان لهم حق، يعني إحنا طولنا كثير. وظني أن تشديد نكير بعض أصحابنا الإخباريين على الأصوليين في تدوين الأصول وتفرع الأحكام عليها من أين نشأ؟ إنما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الأصول مما هي شبيهة في كيفية الاستدلال والنقض والإبرام بكتب العامة. يعني بعضهم يقول ان المطوع سبقنا بالتدوين يقينا العامة، فجت مباحثنا تقريبا كتدوين نفس مباحث العامة، فظنوا ان مباني استنباطهم الأحكام الشرعية قالوا أيضا شبيهة بهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون، مع أن المطلع على طريقتهم في استنباطها يرى أنهم لم يتعدوا عن الكتاب والسنة والإجماع، زين. ثم يقول والإنصاف إن إنكارهم في جانب الإفراط، كما أن كثرة اشتغال بعض طلبة الأصول والنظر إليه استقلالا وتوهم علم إنه علم برأسه وتحصيل كما وتحصيله كمال النفس وصرف العمر في المباحث الغير المحتاج إليها في الفقه، لهذا التوهم في طرف التفريط. قد واحد شي يقولها دائما سوي شحذ ذهن، صحيح هي ما داخله ومو مهمه بس نشحذ ذهننا بيها. يقول والعذر بان الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشحيذ الذهن والانس بدقائق الفن غير وجيه. فروح اشحذ ذهنك بالمسائل المهمه جدا، ايش تروح هناك؟ فالعاقل الضنين بنقد عمره، مو يقول هذا اللي عمره ما يريد يروح، يعني ينقد عمره مو هل هذا ضنين بنقد عمره، لا بد له من ترك صرفه فيما لا يعنيه وبذل جهده فيما هو محتاج إليه في معاشه ومعاده، وهو نفس مسائل علم الفقه الذي هو قانون المعاش والمعاد وطريق الوصول إلى قرب الرب بعد العلم بالمعارف. فطالب العلم والسعادة لا بد وأن يشتغل بعلم الأصول لكن بمقدار محتاج إليه، وهو ما يتوقف عليه الاستنباط، وبترك فضول مباحثه أو يقلله وحدة من يمين، وصرف الهم والوقت في مباحث الفقه خصوصا فيما يحتاج إليه في عمله ليلا ونهارا. ومنها علم الرجال بمقدار يحتاج إليه، بعد يذكر علم الرجال وما قيل من عدم الاحتياج لقطعية مات الإخبار، دعوة مردودة ضعيفة. ومنها وهو الأهم اللازم معرفة الكتاب والسنة مما يحتاج إليه في الاستنباط ولو بالرجوع إليهما حال الاستنباط، أكيد باعتبار أنه شكله المعرفة الدينية هي الكتاب والسنة. والمهم للطالب المستنبط الأنس بالأخبار الصادرة عن أهل البيت، فإنها رحى العلم وعليها يدور الاجتهاد والأنس بلسانهم وكيفية محاوراتهم ومخاطباتهم من أهم الأمور للمحصل. يذكر السيد رحمة الله عليه بعض الروايات اللي يشير، طبعا لا يخفى أن هناك مقدمات لم يذكرها وهي أيضا مهمة اللي احنا ذكرناها مرارا، ما قاله السيد البروجردي رحمة الله عليه من أن الفقيه لا يكون فقيها شيعيا إماميا إلا أن يتفقه في فقه السنة أولا، لأن فقه الشيعة الإمامية هو بمنزلة الحاشية لفقه السنة. هذه تعتبر قرائن مهمة جدا، لو حضرت في كثير من الموارد غيرت كثير من المباني الفقهية، يعني تفهمنا للرواية. وأنا أظن أنه طبق يعني مرات طبقتها 3-4 مرات جدد القضية، لو تطبقها فعلا تنحل أي مشكلة فقهية كانت يعني، وتجد أن هذه الرواية كانت ناظرة إلى ذلك الجو، لا علاقة لها بإطلاق ولا بتقييد ولا في فهم معقد، وإنما تريد أن تصوب نظرة الجماعة أو تخطئهم إذا كانت أنه الوضع السائد بالسنة خاطئ. فحضور هذه القضية في فقه الإمامية، يعني الفقيه الإمامي لابد أن يدرس الفقه السني أولا قبل أن يدرس الفقه الإمامي، مما يساعده كثيرا على فهم الروايات. مرة ذكر رواية في الفقه الاستدلالي، يجي يسأل الإمام عليه السلام عن غسل الميت، يقول له اغسله بالسدر ثم بالكافور. الإمام يقول له ثم بماء انقراح. قلت قد نفهم من يوم هاي ثلاث مرات. شي يقول له راوي نفس الرواية يقول له ثلاث مرات. أنا استغربنا من بكتها. قلت معقولة شنو هو قال لك فلان 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 تسأله ثلاث مرات شنو بعد؟ رحت طلبت من بعض الأخوة راحوا راجعوا لقوا إنه السنة يكتفون بغسلة مرة واحدة. أنت على هذا الضوء يريد يخطئ الإمام تغسيلهم. فالجماعة سووا وقاموا يتمسكون إنه بماء سدر يعني يكون يصدق عليه سدر. يعني الإمام مو بصدد هاي المسألة. ماء مثلا بكافور يكون يصدق عليه ماء كافور. الإمام مو بصدد هاي المسألة نهائيا. فقط يريد يخطئ ذاك الجو اللي موجود. أما أنه قد مقدار السدر قد مقدار الكافور هل يحقق هذا العنوان أكثر من ذلك مو مهم أبدا نهائيا. لذلك السيد الحكيم عنده أما السيد الحكيم إذا تراجعون درسه في مصباح المنهاج خالف الفقهاء يقول لابد يكون السدر بأكثر من ماء القراح اللي موجود. يعني يخبط الماء بالسدر يعني خرجه مضاف يخليه. ليش؟ يقول باعتبار هو ماء السدر ليش الإمام يعني بين غسله به حتى يخلص من ريحة الميت. زين كيف تخلص هاي الريحة إلا أنه نضع كثير من السدر حتى ممكن يؤدي أثره وإلى حق. ليش؟ لأن الإمام صحيح وقال ماء السدر بس مو بماء السدر بحيث لا يخرج عن الإطلاق ولا يكون مضاف. لا هو غايته هذا والإمام ما تقدر تتمسك بذيك الرواية اللي موجودة على أي حال. هاي قرينة حاضرة في الروايات لها تأثير كبير جدا على فهمنا للنص. المهم هاي انه اللي حبينا في هاي الدرس نريد نبين انه الاجتهاد اللي هو يعتمد على فهم الكتاب والسنة يتوقف على مقدمات. هذه المقدمات لم ينكر احد في تدخلها حتى الاخباري. الاخباري قطعا يعترفون هناك مقدمات اخرى او عندهم مشكلة في علم الاصول. اما بقية المقدمات حتى علم الأصول بالمناسبة يقول لو أمضاه المعصوم لجعلناه من المقدمات. فما عندهم مشكلة أن بعض العلوم تغذي الفهم الديني إنما المقدار. فإذا لا إشكال في وجود تأثير وتأثر لبعض تلك المقدمات على الفهم الفقيه للنصوص الدينية وإنما الكلام في مقدار تلك المقدمات حجمها. على أي حال إن شاء الله الكلام تتم إلى غد والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم السلام.